أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قدمنا بالأمس العناوين الرئيسية التي يمكن بدوا أن يتردد بينها الإيداع وحقيقته في البنوك، واتضح أيضا من خلال تسلسل اختصرناه، وهو لا يستحق أكثر من ذلك كبحث علمي وزين، أن الإيداع في البنوك ليس شيئا غير القرض والإقراض، والاستبعادات التي قد تذكر في المقام من جهة أن البنك غني لا يقترض، هذه قضايا أخلاقية أدبية أو قولوا استيحاشية عرفية، ليست مؤثرة على حقيقة الواقع التعاقدي، سواء على المستوى القانوني العام العقلائي أو على المستوى الشرعي. فواقع قضية الإيداع في البنوك من خلال ما انطلقنا منه من اللوازم البديهية لي وما يقدم عليه كل من المودع والبنك لا ينطبق على شيء من المعاملات إلا القرض، والقرض قد لا يكون من باب الحاجة، قد يكون في سبيل التثمير. حتى القرض المتعارف، فإن الناس حتى في عصر الشريعة لم يكونوا يقترضون فقط وفقط لسد الاحتياجات للطعام والشراب والمؤونة، هناك من يقترض لتوسيع تجارته أو لصفقة تجارية أو لشراء مزرعة أو إلى ما هنالك. وعموما الشيوع المصداقي للقرض الناشئ عن حاجة وضنك لا يجعل القرض مختصا بذلك، ما دامت عموماته وإطلاقاته شاملة له ولغيره. وعلى هذا الأساس فمثل هالاستبعاد ونظائره لا تستحق أن يتحدث عنها. هناك نقطة واحدة وقف عندها بعض المحققين ونسبها إلى بعض المحققين قبله، وهي تنزيل الإيداع في البنوك على الوديعة الاصطلاحية بحجة أن المودع هذه المرة ليس هو العين بما لها من المالية، بل المالية فقط هي المودع، وأما العين فقد تنازل عنها صاحبها للبنك، وذلك بتوضيح هذه الحقيقة، وهي أن الأوراق النقدية أو السلع، طبعا مو محل ابتلاء أن السلع، لأن السلع لا تودع في البنوك في الحسابات، الأوراق النقدية تتضمن خصوصية شخصية، وهي هذه الورقة المرقمة بالرقم الفلاني البنكي مثلا بحسب التسلسل الرقمي، التي لها خصائص شخصية ولها جهة أخرى وهي جهة مالية هذه الورقة، وهي الملحوظة أصالة في الأموال، لأن الأوراق لا قيمة لها عادة إلا إذا صارت أوراق متحفية تقادم الزمان عليها، وهي ليست محل كلامنا وبحثنا. فيقول القائل هنا أو ينسب إلى بعض المحققين المعاصرين أنه يقول بأن الإيداع في البنوك هو حقيقته إيداع المالي في البنك. ألم تقولوا بأن المودع في البنك يتنازل عن خصوصية هذه الأوراق لأنه يقدم على إيداعها وهو يعلم أنه لن يسترجعها عادة، فرض نادر أن يسترجع نفس الأموال، هو يقدم وهو ظنا يوكل البنك في أن يتصرف بها تصرف الملاك، لأنه يعلم أن البنك سيتصرف بها كذلك، إما بإعطائها لعميل آخر أو لمودع آخر في البنك، وقد يكون أمام عينيه، هذا كثير ما يحصل في البنوك، يأخذ منك من يعمل على الصندوق ويأتي شخص ده يسحب أموال فورا يعطيه المال الآخر، وأنت لا تعترض وضمنا ليست لديك أي حزازة في هذا الأمر، وهذا أوضحناه. فكل مودع في البنك أليس مصمما على التنازل عن الورق النقدي دون التنازل عن ماليته، دون التنازل عن ماليته، لأنه في الحقيقة هو يودع في البنك على سبيل إباحة جميع التصرفات للبنك حتى المتوقف على الملك. وهذا لا ينفك، قلت في الذهنية العرفية العقلائية بل في الأمور القانونية لا ينفك عن التمليك، لأننا وين تصورنا كما ألمحنا سابقا في باب المعاطات أو غيرها من دون القول بالتمليك، فإنما كان ذلك بحثا نظريا تجريديا للجمع بين الأدلة بعد ضيق الخناق عند من ذهب إلى ذلك. وإلا فالإعطاء على سبيل إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك لا ينفق عن التمليك، على أن يضمن الطرف القابض المالية لي. جيد؟ فحينئذ أنا في الحقيقة أودع عنده المالية، فما المانع من تنزيل الإيداع في البنوك في مختلف الحسابات على إيداع المالية في الحقيقة؟ أحد المحققين نسب إلى بعض المحققين القول بهذه المقالة، فيكون ينزل الإيداع في البنوك على هذا المعنى، وحينئذ إذا كانت وديعة ليست قرض فالذي يسدد بعد ذلك سدد مع فائدة بلا فائدة، مو قرض هو، وليس معاملة أيضا ربوية في المكل والموزون، فتخرج على هذا كل الفوائد. وأبرز لنا هذا المحقق مناقشة لصاحب الكلام المفترض بأن هذا الكلام يصح لو افترضنا أن الأموال أعيان تبقى في البنوك، الأوراق النقدية تبقى في البنوك، لأن البنك مو ملزم يرجعها بعينها، ملزم يرجع بديل عنها أقرب الأمور إليها وهي الورقة النقدية النظيرة التي تحمل نفس القيمة المالية، بل الخصوصية الصنفية أيضا، لأن المودع بالليغة يأخذ بالليغة، المودع بعملة أخرى يأخذ بتلك العملة الأخرى. طيب جيد، حينئذ لو أن هذه الأموال تبقى عينها في البنوك يستفيد منها البنك مع بقاء عينها يمكن القول بهذه المقالة، ولكن من الواضح أن المودع في البنك وطبيعة عمل البنك تقتضي أن المودع يبيح ويجيز للطرف الآخر أن يتصرف بالأعيان أيضا، والبنك غالبا لا تبقى العين على ملك أصحابه، بل كثيرا ما يسرع إليها التنقل من يد إلى يد على سبيل النقل والتمليك أيضا، على سبيل النقل والتمليك أيضا. وعلى هذا الأساس فمن الواضح أن هذه المالية الموجودة في ضمن هذا الورق النقدي لن تبقى، إن قيل يقول هذا المحقق بأن هذا لا يضر، لأن المفروض أن الإيداع للمالية وليس للمال، لأن الإيداع للمالية وليس للمال، فتغير العين الشخصية لا يغير من واقع القضية شيء، فإنك أودعت مالية ويتصور بقاء المالية مع ذهاب العين. يقول إن قيل بهذا قلنا بأنه يلزم من هذا أن يكون كل قرض وديعة، أن يكون كل قرض وديعة، ها وبالبداهة ليس بصحيح هذا، لكن لم يبين السبب طبعا. أصل النسبة إلى هذا المحقق ليست صحيحة يا إخوان، لأن المحقق الذي نسب إليه هو بعض المحققين المعاصرين وذكر في المصدر الإرجاع إلى العدد السابع من مجلة فقه أهل البيت، والمقال هو لسماحة الشيخ المكارم حفظه الله، وهو طرح هذا كفرضية ثم هو رد عليها بما يتناسب مع هذين الردين، يعني الرد واحد مع إن قلت قلت، فما نسب إليه في فقه البنوك صفحة 174 من أنه قائل بهذا مع الرد عليه لا يتناسب مع طرح القضية من قبله كفرضية وهو الذي رد عليها، فلا ينبغي أن تمظهر القضية وتخرج على أساس أن صاحب البحث هو الذي يرد. هذا أولا، وهذا إشكال فني مو علمي، لعله من سهو المقرر على كل حال أو أي شيء آخر. المهم هو لب المطلب يا أخوان، عندما يراد أن يتحدث عن إيداع المالية نسأل ما المراد من إيداع المالية؟ هل إيداع المالية بما هي متحققة في ضمن شخص هذا المال، أو إيداع المالية بمعزل عن شخص هذا المال؟ لا يخلو من الأمرين. إذا أريد الأول، يعني أريد أن أعالج القضية من أسسها، هذا الإشكال إشكال في السطح الذي استشكل على البيان، سواء وجد قائل به أو لم يوجد قائل به فعلا، على كل حال كلام علمي يتمظهر بمظهر علمي لابد من مناقشته. قضية بقاء النقد في البنك أو عدم بقائه في البنك قضية ثانوية سطحية في المقام. القضية الأساسية المفصلية أن المزعوم في هذا البيان هو تنزيل التمليك على وجه الضمان ببيان أن المودع في المقام على الوديعة، ببيان أن المودع في المقام هو المالية وليس عين المال. جيد؟ إذن فرق بين المال والمالية، فجعل المودع هو المالية بدون المال. هذه حقيقة الكلام، ما ينبغي أن يجاب به في المقام على أساس الوديعة المتسالم عليها اللي شرحنا وظيفتها ووضعها بشكل دقيق بالأمس. هو أن الوديعة لا تتصور إلا في الأعيان، الوديعة لا تتصور إلا في الأعيان، لأن الوديعة لا تكون إلا عينا شخصية، سواء عروض أو نقد، النقد أيضا عين، ويجب ردها بعينها، واضح. وعلى هذا الأساس يتضح أنه لا مجال للتفريق بين المال والمالية، لأن المالية بمعزل عن المال أين توجد؟ هل يوجد لها وجود خارجي؟ لا. قد يقول قائل بأن المالية أمر اعتباري فيكفي وجودها في وعاء الاعتبار، نقول نعم، أين هو وعاء الاعتبار العقلائي للمالية؟ وعاء الاعتبار المالي للمالية لا يتصور وجوده في خزينة البنك، هو يوجد إما في ضمن عين خارجية اعتبرت لها المالية، وإما في ذمة من تكون ذمته قابلة لهذا الحمل ويكون له ولاية على هذا الأمر، ولذلك هي ما توجد في ذمة الصبي لو أخذ على نفسه ذلك، ما توجد، توجد في الذمة التي يعتبرها العقلاء ذمة، أو إذا نأخذها بالنظر الشرعي أمضى الشارع أنها ذمة. ومن الواضح أن البنك على ضوء الشريعة ليس له شخصية خاصة به وذمة خاصة به، بل مالك البنك أو ملاك البنك شخص واحد أو متعددون هم الذين تكون في ذمته، والعاملون في البنك مجرد وكلاء، مجرد وكلاء من طرف صاحب البنك، ويصيرون وكلاء مفوضين أيضا من طرف المودع. إذن من يقول بإيداع المالية أين يقول بإيداعها؟ هل يقول بإيداعها في ضمن المال الخارجي أم يقول بإيداعها في ضمن الذمة؟ كلاهما يتصور بدوا. إن كان يقول بإيداعها في ضمن المال الخارجي فهذا يلزم منه رد المال والمالية معا، لأن المالية غير منفكة عن العين الخارجية، مع أن صاحب هذا البيان، وهذا ينتج خلف ما أراده صاحب البيان المفترض، لأنه يريد في الحقيقة إرجاع ماذا؟ إرجاع مالية مع عدم الإلزام بإرجاع العين الخارجية. إن قال قائل ما المانع من أنه ابتداء يودع العين المالية في ضمن هذه العين، ولكن يجيز في مرحلة البقاء حتى يتحقق عنوان الوديعة ابتداء، يجيز في مرحلة البقاء، يعني من الأول هو يعطي يقول له أنا أودعت عندك المالية هذه في ضمن هذه النقود، ويعطي النقود ويقول له أنا أجيز لك بعد لحظات أن تتصرف بالعين لكن تبقى المالية. ها خب، نسأل أنه إذا أجازه بالتصرف في العين لاحقا بعد ذلك تتحقق الوديعة ابتداء، لكن توكيله بالتصرف بالعين على أن تبقى المالية ما هو معناه؟ هل المالية المعتبرة في ضمن شخص هذا المال؟ هذا لا يمكن التفكيك فيه بين المالية المعتبرة في شخص هذا المال أو مالية أخرى غير هذه المالية. إذا في شخص هذا المال فحينئذ لا شك في أن هذا الإنسان، إذا في شخص هذا المال لا شك في أن هذا ينافي الإجازة بالتصرفات الناقلة للملك، لأنه يلزم من هذا أن تبقى عين هذا المال تبعا لماليته على ملك هذا الشخص، وهذا خلاف الإجازة بالتصرفات المتوقفة حتى على الملك، يعني بأن يملك الآخرين. وإذا يراد المالية الموجودة في النوع، نقول لا توجد مالية في النوع بما هو نوع على سبيل الكل العقل، بل توجد المالية في النوع على سبيل الكل الطبيعي. نعم نؤمن بهذا، فالمالية موجودة في نظائر هذه المئة دينار، في مئات الدنانير الأخرى، فالنوع بما هو نوع غير موجودة، في الصنف أيضا بما هو الصنف غير موجودة، موجودة في النوع والصنف إذا تصورناه كما نتصور الكل الطبيعي، على سبيل الكل الطبيعي. وهذا يعني في الحقيقة أنه يملك في ضمن مئات الدنانير الأخرى غير هالمية هذه، جيد؟ فهذا يتضمن تبديلا، بيع نقد بنقد في الحقيقة، أنه عاوض على هذه بمئة غير معينة. نسأل أنه عاوض على أي مئة دينار من هذه الدنانير على سبيل الكل في المعين، أم على سبيل الإشاعة، أم على سبيل مئة دينار ذمية؟ إذا قيل على سبيل الكل في المعين، نقول أي كل في المعين؟ يعني هناك مئة دنانير أمام عينيه يملك واحدة منها، هذا لا ينزل عليه أعمال البنك يقينا، لأنه أولا في أعمال البنوك غير ملزم بالإعطاء من الأموال الموجودة فعلا هنا، ثانيا هذه الأموال برمتها بعد ساعة قد لا يبقى منها شيء، قد تحول إلى الخزينة، والخزينة تعطينا غدا بمقدارها أموال أخرى أساسا، فليس على سبيل كل في المعين. وأما إذا قيل على سبيل الإشاعة، فمن الواضح أن الإشاعة غير متصورة هنا، ما متصورة هنا الإشاعة، ما يوجد إشاعة خارجية، مضافا إلى أنه لا يلزمني بمال معين خارجي، الإشاعة في المال الخارجي تكون، و واضح أنه لا يملك في المال الخارجي شيء، هو يستطيع عندما تريد أن تطلب منه الأموال أن يعطيك، يقترض من شخص يعطيك من غير أمواله ابتداء التي أودعت في الوقت الذي أودعت فيه الأموال. إذن ما يبقى إلا مالية في الذمة. ها؟ يعني 100 دينار ذمية.
ولا ذمة.
لا. لا المقصود في ذمة الموكل صاحب البنك. رح نجي إن شاء الله لإشكالات جانبية بناء على عدم مالكية الدولة. يقال هناك البنك ما إلا ذمة باعتبار ولاية ووكالة وكذا، مو صحيحة. ما أدى أشكل فيها الإشكال. دعونا افترضوا نتكلم في القرار المتيقن اللي هو بنك آلي إسلامي. بمعزل أنا ما أتكلم بس عن البنك الأهلي الإسلامي، ولكن أقول بمعزل عن هذه الإشكالات الجانبية، أصل الإيداعي في البنك كيف نتصوره؟ حتى لو افترضنا أن الدولة مالكة، حتى الدولة الوضعية ولها ولاية وإلى آخره، ها؟ فيصير البنك الأهلي والبنك الحكومي الإسلامي شيء واحد. ونفترض أيضا بنوك الكفار هم محكومة بنفس الحكم. يعني أغض النظر، ما أريد أشعب الإشكالات، نقطة دقيقة تحتاج إلى حينئذ حديث عنها. إذن لا يتصور حينئذ إيداع المالية إلا ذميا. خب جيد، وإذا تصورناه ذميا فهل هو وديعة مصطلحة شرعية أم معناه الملك في الذمة؟ ملك العوض في الذمة، يعني تمليك للعين على وجه الظمى، لأن المالية غير موجودة في الهواء، لا توجد إلا في وعاء الاعتبار، إما النقد الخارجي وإما الذمة، أحد الأمرين. والنقد الخارجي إما على سبيل الإشاعة وإما على سبيل الكلي في المعين وإما على سبيل العين الشخصية. إذن فإيداع المالية لا نتصوره إلا بل بالدقة هو لا يملك في الذمة مالية هذه 100 دينار. هو يملك علي في ذمتي أقرب الأمور إلى هذه 100 دينار بماليتها، لأن مالية هذه 100 دينار ذهبت مع نفس 100 دينار، لأن الاعتبار خارجي هنا في العين الخارجية، فما قابل للتفكيك. 100 دينار ما قابل للتفكيك عن ماليتها، فهو يملك عوضا عنها أقرب الأمور إليها. أقرب الأمور إليها مو ماليتها فقط يا إخوان، لأن ماليتها قد تزيد، قد تنقص، ها، قد تبطل. 100 دينار قد تلغيها الدولة، تسوي عملة أخرى، كما ألغت بعض الدول الأوروبية في هذا العصر عملتها الخاصة وحولتها إلى اليورو كعملة موحدة. هو يملك أقرب الأمور إلى هذه 100 دينار، وهو أنه ما دامت 100 دينار موجودة، مو شخصها، عملة 100 دينار موجودة، فهو يملك في ذمتي أقرب الأمور إليه، وهي 100 دينار أخرى. وإذا أسقطت فيملك عوض هذه 100 دينار في زمن إسقاطها. ها، في زمن إسقاطها، قد تزيد بعد ذلك وقد تنقص بعد ذلك وإلى ما هنالك.
يعني البدل.
فهو على كل حال يملك البدل لهذه 100، بس مو مطلق بدل، البدل الأقرب، يعني في المثل المثل وفي القيم القيمة. وعلى هذا الأساس إذا وصلنا إلى هنا فهذا ليس من الوديعة في شيء، لأن الوديعة المشخص الأساسي لها أنها عين شخصية يستوثق عليها، يوكل في الاستئمان، يؤمن عليها، وترجع بعينها. أي عين ترجع هنا؟
فيما لو بقي
عين المالية أيضا لا ترجع،
فيما لو بقيت العين ترجع بعينها.
مو ملزم، مو ملزم البنك، مو ملزم
الوديعة بناء على الوديعة بالمعنى الاصطلاحي.
إذا تلفت العين تحولت من وديعة إلى مال في الذمة، إذا كان ضامنا، إذا ما كان ضامنا دين، يعني تحول إلى دين، تحول إلى دين يا شيخنا، عدنا إلى الدين، عدنا إلى مطلوبنا. يعني إذا تلفت مضمونة، وإذا تلفت غير مضمونة انتهى كل شيء، باعتبار هو أمين، يعني بتعدي أو تفريط. وعلى هذا الأساس فهذا الكلام يا إخوان لا ينتهي إلى ما حصل، لا كما أشار هذا المحقق في مناقشته، بل هذا هو تخريجه الصحيح. لأن هذا المحقق افترض أن المالي، أن العين لو كانت باقية بلي، مع أن العين حتى لو بقيت يا إخوان في البنك، حتى لو أودعت أنا في البنك وعدني تعهد لصاحب البنك أن العين ما يخرجها من البنك، ها، أنا لا أستطيع أن أطالبه بعيني، يعني هذا ليس من الإيداع يتصور، لكن ليس هو الحسابات المتعارفة الجاري أو الجامد أو التوفيق. ليست وديعة إذن، هذا هو حقيقة الأمر. هنا تطويلات لبعض المحققين صارت واضحة، لأن احنا بينا الأسس بالأمس وتتمتها اليوم بشكل واضح لا يحتاج إلى إضافة، والحمد لله رب العالمين. هنا لا بد من أن نضيء على أمر آخر. من اللي قال؟ حمد الختام هذا؟ حمد الوصول إلى النتيجة، ذوق النتيجة الشيخ. ثم إنه بعدما تقدم من أن حقيقة الودائع البنكية هي قروض للبنك، من الواضح أن البنك كشخصية مستقلة اعتبارية في فقهنا لا يملك، لا يملك البنك. هناك حديث في الفقه الوضعي الغربي ومن تأثر به أيضا من بلاد المسلمين يرون أن العقلاء من حقهم أن يشرعوا ويقننوا، وعلى ضوء هذا القانون العام عندهم يرون أن من حق العقلاء في الساحة المالية أن يخترعوا أي شخص يشاءوا، ومن هنا يرون بأن للشركة المساهمة أو التي يملكها فرد واحد شخصية غير شخصية المالك أو الملاك مستقلة، بحيث يرتبون على ذلك أثرا، وهو أن المالك أو الملاك يصيرون أجانب عن هذه الشركة ويستطيعون أن يكونوا عملاء مع هذه الشركة كبقية العملاء الذين لا ربط لهم بالمؤسسة. فيستطيع شخص ملك بنكا، لأن بعض البنوك تكون ملك لشخص واحد، يستطيع أن يكون أجنبي بالكامل عن بنكه، فهو يفتح حساب في البنك مثله مثل بقية الناس، يطلع له أرباح مثله مثل بقية أو فوائد مثله مثل بقية الناس، يأخذ ويعطي ويحاكم، وربما رفع دعوة على بنكه أيضا ليحصل من شركات التأمين. ها يعني لا تقولوا ما يتصور واحد يرفع دعوة على بنكه يعني على نفسه، لا، قد يكون البنك مأمن فأخطأ معه البنك خطأ تغطيه شركة التأمين مثلا، فيرفع دعوة على البنك اللي هو ملكه لأن له شخصية منحازة عنه بالكامل، وقد يشتري ويبيع من البنك. من الواضح يا إخوان، هذا كلام يطول لو أردنا أن نطيل فيه، لكن لبابه هو هذا، من الواضح أن هذا غير قابل للتنزيل على الأحكام الشرعية عندنا، لوضوح أنه يلزم من مثل هذه المعاملات أو هذه الشخصية أولا يلزم أن تكون ممضاة شرع، لأن كل العناوين وإن آمنا بإمكان ملكيتها قلنا نؤمن بملكيتها إذا إثباتا، إذا دل الدليل الإثبات على ملكيتها. هذه السيرة لا وجه للتمسك بها لا كواقع معاش ولا كنكتة أيضا في أذهان العقلاء، لأنه لم يكن منها لا كواقع ولا كنكتة عامة أثر في عصر النص وفي عصر الظهور. وعليه فحينئذ لا يمكن إعطائها الصبغة الشرعية بهذا الشكل وبهذا المعنى، هذا أولا قصور في الإثبات. ثانيا يمكن أن يقال بأن هذه الشخصية بهذا الشكل وبهذه اللوازم مردوع عنها شرعا، لا بخصوصها بل في ضمن الردع عن عناوين خاصة. الردع لا من معنى النهي التكليفي الأعم من النهي التكليفي أو الوضعي، لأنه يلزم من هذا اتحاد العوض والمعوض في كثير من الحالات، ويلزم منها أيضا سلب الملكية عن المالك مع إبقائها له، تناقض أنت تقول أن البنك له شخصية وهذا يصبح بائع ومشتري، يعني ما يأخذه من البنك ليس ملكا له مع أنه هو ملكه حقيقة، لأن جزء مما في البنك قلنا هي أمواله اللي هو أسس فيها البنك، وجزء آخر هي قروض اقترضها من الناس فصارت له أيضا، لأن كل الذين يعملون في البنك وفي شعبه هم وكلاء عنه وعن أولئك الناس، فمعاملاتهم من حيث المبدأ بمعزل عن الفوائد الربوية شرعية من هذه الجهة. وعلى هذا الأساس فهناك عدة فعاليات لهذا الشخص أو لهذه الشخصية الحقوقية تتنافى مع مسلمات شرعية في محله، ومن الواضح أن هذا يمكن أن نحسبه ونعده ردعا عن مثل هذه التعاملات بعرضها العريض كما هو واضح. إذن الرد وردان، قصور إثباتي ووجود المانع أيضا، وعليه فلا نتصور شخصية مالكة اسمها البنك في عرض ملاكها الحقيقيين، وعليه فما يجري في البنك من أعمال فهو يتبع الشخصية المالكة لهذا البنك، ومن هنا ترتبط مصيريا أبحاث البنوك بالحديث عن الجهة المالكة لهذا البنك، وهذا الذي جعلنا نبحث مالكية الدولة ونتوسع فيها، لأنها هي الجهة المالكة للبنوك الحكومية بناء على أنها تملك، أو بيت مال المسلمين بناء على أنه هو المالك، أو لا هذا ولا ذاك يملك فتصير مجهول المالك. أما في البنوك الأهلية فيصير المالك لها هو الشخص أو الأشخاص المالكون للبنك، وكل ما أودع في البنك فهو قروض تصير ملك لهم لأنهم اقترضوها. طبعا القروض الصحيحة دا نتكلم بمعزل عن بعض القروض الفاسدة كالقروض الربوية، إن قلنا بأن الشرط مفسد للعقد على هالمبنى. والبنوك المشتركة واضح أنها تصير مشتركة، بس أحكامها قد تكون بتلحق الحكومة وقد تلحق الشخص، لكن واقع هذا نتكلم الآن. الآن إذا أنا أودعت 100,000 والدولة أودعت 100,000 صار مشترك البنك في الحقيقة. من حيث الأحكام ما ندري، إذا اتحدت الأحكام قد نوحدها، إذا اختلفت هذه نتائج ما راح نبحث عنها، لا سيأتي إن شاء الله بحثها في المحمولات مو في الموضوعات. بعدنا دنذيل بعض التذييلات يا إخوان حتى نحدد موطن البحث. للأسف أكثر الباحثين في البنوك ما وضعوا النقاط على الحروف فيما يرتبط بأسس الأبحاث، فقط جاءوا إلى ظاهرة موجودة وأرادوا إما تسجيل ملاحظة عليها أو تبريرها ببعض التخريجات أو ما سموه بالحيل الشرعية. لكن البحث التأسيسي حتى للبنك المعاصر، إحنا غضضنا النظر عن البنوك التنظيرية، حتى في البنك المعاصر لابد من البحث التأسيسي الفقهي، وهذا هو الذي يقع على عهدة الفقيه في الفقه الذي لابد أن يبحثه ليستنبط أحكامه. إذن فلا وجه للحديث عن مالكية البنك كشخصية حقوقية، بل المالك في البنك هو المالك للبنك. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، أن المالك للبنك لابد وأن يكون هو الذي نرى أنه يقترض ويقرض ويودع والبقية كلهم وكلاؤه وعملاؤه، لابد وأن يكون قابلا للتملك هذا الشخص المالك للبنك أو هذه الشخصية المالكة للبنك، لابد وأن يكون قابلا للتملك. فلو كان المالك جهة أيضا هي بدورها لم يمضي الشارع ملكيتها كالدولة، على رأي الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه أو السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ومن تبعهما على ذلك، الذي لا يغار الملكية للدول الوضعية. فحينئذ من الواضح أنهم سيقولون بأن هذه الأموال في البنك ليست مملوكة إلا لملاكها الضائعين، ومن الواضح أن التعاطي مع البنك حينئذ سوف يقع يوقع المتعاطي في مشكلات عديدة، وربما جر الأمر إلى أن نعد ما يودع في البنك بحكم المتلف كما يقول السيد السيستاني حفظه الله، وليس أول القائلين بهذا. إذن لابد وأن نبحث ثانيا في الخطوة الثانية في الجهة المالكة للبنك، وأنها هل تملك أو لا. ثم إذا كانت تملك كخطوة ثالثة، لابد وأن نبحث وننظر في أن هذه الجهة المالكة ابتداء هل لها ولاية على التصرف؟ ماكو تلازم بين كون الجهة مالكة ولها ولاية على التصرف. السفيه يملك ولكن لا ولاية عليها، الطفل يملك لا ولاية، المجنون يملك لا ولاية له على التصرف، والدولة قد نتصور أنها تملك ولكن نقول بأن هذا المتسلط لا ولاية له على التصرف. فإذا حتى تتم المراحل، حتى لا نحرق المراحل، حتى تتم المراحل بشكل دقيق، لابد أولا أن نحدد في الخطوة الأولى مالكية أو عدم مالكية البنك، وهذا واضح محسوم، مالكية أو عدم مالكية الجهة المالكة للبنك. وهنا قد يقال بالملك مطلقة، قد يقال بالتفصيل. ثالثا لابد في الخطوة الثالثة أن يتحدث عن ولاية الشخص، إما ابتداء أو بالإمضاء كما قال بعض المحقق صاحب ملكية الدولة الوضعية، أن هؤلاء غاصبون لا يملكون ابتداء، لكن الولي الشرعي ملكهم، ملكهم التصرف يعني. ولا بد رابعا من أن يبحث عن احترام أو عدم احترام أموال هذا المالك، فإن بعض الملاك ملكيته وعدم ملكيته، ولايته وعدم ولايته واحد ما له قيمة، كالكفر الحربي مثلا، وربما قيل الدولة أيضا من هذا القبيل، ربما قيل لأن الدولة كلنا أبنائها فنستطيع أن نأخذ منها ما شئنا، لا ربا بين الوالد وولده يعمم للدولة مثلا، ها
والده
ها نسوي والد مو مشكلة. إذا وصلت الأمور إلى هنا إلى التوسع أو نلغي الخصوصية.
شنو ضابطة الملك؟ يعني أنا الآن مثلا نقول أن الطفل مثلا يملك،
أي
زين، والمجنون يملك،
الدليل نحتاج إلى دليل على التملك،
يعني الأصل عدم الملكية، نحتاج دليل على التملك،
نحتاج إلى دليل ولو السيرة، لأن بعض أنحاء التملك توجد سيرة عقلائية قديمة جدا من قبل الشرع عليها.
تملك الجهات أقول
الجهات بالمقدار الذي تدل الأدلة عليه، بلى بالمقدار الذي تدل الأدلة. ليش؟ الضابطة موجودة في الجملة، الضابطة موجودة، لكن في المصداق من نجي للمصادق تختل القضية وتحتاج إلى دليل خاص. الخطوة الرابعة التي لابد أن نفرغ عنها يا إخوان، أن المودع في البنك لابد من الحديث عن علاقته بعد ذلك بالبنك، لكن المتصدي للقبض على كل حال هو وكيل، المتصدي للقبض وكيل، إن كان هناك إتلاف فليس هو المتلف، هو وكيل، إن كان هناك ضمان فليس هو الضامن، هو وكيل، وكيل من جهة عن أصحاب البنك أو من نصبوه ووظفوه، ومن جهة ثانية هو وكيل عن المودع.
إذا كان البنك مثلا ليس أهليا،
حتى لو لم يكن أهليا هو وكيل من أناس لا قيمة لتوكيلهم، مو مشكلة، إيه مو مشكلة، رح نجي إن شاء الله، لكن هو وكيل على كل حال، هو ليس أصيلا، ولو وكالة باطلة فاسدة قلت، لأنه لا يوكل عن شخصه الحاكم، يوكل عن الشعب وهو لا ولاية له على الشعب، أو عن أموال الدولة وخزينة وهو لا ولاية له على خزينة الدولة. هذه تذييلات أو خطوات أربعة كان لابد من الإشارة إليها في ذيل البحث الموضوعي، وهذه هي المحطة الأولى في الحديث عن الودائع البنكية كما تحصل في الخارج، مو كما تخرج بتخريجات، هذا ما رح نتكلم عنه الآن، الكلام يقع في المحطة الثانية وهي المحمولات الشرعية على هذا الموضوع. ما هي الأحكام والآثار الشرعية للودائع البنكية؟ هنا يأتي الكلام، هنا لب الكلام الفقهي يا أخوان. أن الإيداع بهالشكل هل هو إتلاف للمال أم لا؟ أم فيه تفصيل؟ أم أنه يرتبط به المباني التي نقول بها في ملكية الدولة أو عدم ملكيتها، ولاية الحاكم أو عدم ولايته؟ هل يجوز الربا أو لا يجوز أخذ الفوائد؟ هنا راح نفصل بعد أيضا بين الحسابات الجارية والجاملة والتوفير، يعني الجارية من جهة والجاملة والتوفير من جهة، لأن التوفير أيضا يشترك في الفائدة الربوية ظاهرا. وهنا سوف يتحدث عن التخريجات إن شئنا أن نتحدث، ولن نتحدث فعلا، سنؤجلها لأنها طويلة الذيل، هي أكثر من نفس أبحاث البنوك، تؤجل فتبحث كملحق فقهي مستقل، وإن طال ذيل هذا الملحق الفقهي إذا أردنا أن نتوسع فيها طبعا، وهو الأحق بالاتباع.
إذا اتحدث الوديعة مع القرض، هذا نية
اتحدث الوديعة مع القرض. كيف يعني اتحدث الوديعة مع القرض؟ يسموها وديعة لكن هي قرض، مو اتحدت الوديعة مع القرض، هي مو قرض، هي مو وديعة، هي مو تتحول، هي من أساسها قرض أساسا، حتى لو سموها ودائع.
إذا قبلنا
هذا قلنا مجرد طرح علمي ورفضناه. إذا قبلنا، لو قبلناه يلا ماذا يحصل؟
مع بقاء المال.
لا مولانا، بدايتها يكون وديعة وبعد ذلك يتحول إلى قرض. مو مهم نيته، النية ما لها قيمة، قد ما يكون يعرف يميز بين القرض والوديعة، هو يمارس واقع القرض ولو لم يعرف أنه قرض، فهو قرض. ما لا تتوقف صحة المعاملات مولانا على أن يكون من يتصرف على ضوء معاملة يعرف ما معنى عنوان هذه المعاملة. توجد مصادق للمعاملات ظاهرة وتوجد مصادق خفية، ننظر إلى واقع ما تعامل به، فهو قرض، سواء هو جنابه يرضى يسمي قرض أو ما يرضى يسمي قرض. صاحب البنك مولانا ولا يقبل بوجه من الوجوه تسمي اللي يأخذها قروض، يقول لك أنا غني شنو أخطر، ولكنه قرض على كل حال. مو مهم، خلينا نوي نيته ما إلى قيمة، نيته لا قيمة لها شيخنا، ما دام وقع الأمر مو وديعة، خلينا نويها أي شيء. أنت اللي يقول لك أنوي أنه وديعة، تعال سئله، قل له هذا المال يبقى لك بعينه، يقول لك لا، هو يدري أصلا. إيداع المالية في الذمة ممكن، مو في الخارج. إذا في الذمة، في الذمة هو القرض، هو القرض، أي مو مشكلة، هو القرض. الناس مسلطون على أموالهم شيخنا، ليسوا مسلطين على أحكامهم، هذا مربوط بالأحكام مو بالأموال. يسمي وديعة أو يسمي قرض.
يعني إذا أردنا أن نحافظ على طبيعة الوديعة في البنك، لابد أن نرفع اليد عن ماهية البنك، لا يبقى البنك
مو بعد. هذا خلاف ما يحصل في الخارج، إحنا نتكلم في ما يحصل في الخارج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ليش مولانا؟